بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء الثامن من الشهر الرابع من عام 39,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية بالمسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس المبارك مجلسا تكفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ويذكر الله عز وجل الحاضرين فيه عنده سبحانه وتعالى. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. يقول سبحانه وتعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أيها الخلق انقسمتم إلى ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة، ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال سبحانه: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، تعظيما لشأنهم وتفخيما لأحوالهم، وأصحاب المشأمة أي الشمال ما أصحاب المشأمة، تهويلا لحالهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات، أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم في أعلى عليين في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقها. وهؤلاء المذكورون ثلة من الأولين، أي جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم، وقليل من الآخرين، وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخريها لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين. والمقربون هم خواص الخلق على سرر موضونة، أي مرمونة بالذهب والفضة والجوهر وغير ذلك.
حسنت، بارك الله فيك. قول الله عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، السياق هنا أتى بعد إخبار الله عز وجل بوقوع الواقعة وأنها واقعة لا محالة، ليس لوقعتها كاذبة، وأنها خافضة لأناس في الدنيا كانوا مرفوعين، وأيضا رافعة، خافضة رافعة، رافعة لأناس كانوا في الدنيا مخفوضين فرفعتهم أعمالهم الصالحة. ثم أخبر سبحانه أن حال الواقعة أنها ترج الأرض، إذا رجت الأرض رجا، تحركت واضطربت، وبست الجبال بسا، أي فتتت على عظمتها وضخامتها، فتتت كالرمل. ثم قال سبحانه وتعالى: فكانت هباء منبثا، أي هباء مثل الهباء الصغر في الشيء في الذرة، كأصغر شيء في الذرات التي قد لا ترى أحيانا بالعين المجردة، منبثا، وفي قراءة منبتا. ثم بعد ذلك قال سبحانه: وكنتم أزواجا ثلاثة. إذن تصورنا السياق الآن، فالخطاب في قوله وكنتم، إما أن يكون الخطاب عاما بمعنى أن هذه الأمة والناس والعباد كلهم ينقسمون
في الآخرة إلى هذه الأقسام الثلاثة، أو الخطاب للأمة الحاضرة التي أنزل عليها القرآن، أو في حال وقوع الواقعة وحصول ما ذكر الله عز وجل يوم القيامة. فالناس ينقسمون في القيامة إلى ثلاثة أقسام، وسماهم هنا أزواج. والأزواج في اللغة إما أن تطلق على الأصناف، الأزواج هم الأصناف، أو تطلق على الفئات أو الجماعات أو الفرق، ويطلق أيضا الأزواج على الشيء المماثل والمشاكل، كما في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي ونظائرهم وأشكالهم في الظلم. فهنا المعنى أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف. من هم هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ أصحاب ميمنة، ثاني أصحاب المشأمة، الثالث السابقون. ويلاحظ في سياق هذه الآيات التكرار، والتكرار هنا في الشيء العظيم لتعظيمه وتفخيمه. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ علامة تعجب واستفهام للتعظيم والتفخيم. ومنه أيضا التكرار في قوله: الحاقة. ما الحاقة؟ القارعة. ما القارعة؟ وهو أيضا لفت لأنظار السامعين لهول ذلك الموقف. الأصناف الثلاثة أولهم أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين. أصحاب اليمين، وما المراد باليمين هنا؟ اختلف المفسرون رحمهم الله، فمنهم من ذهب إلى أن أصحاب الميمنة هم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، أو الذين، والقول الثاني الميمنة الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، ذات اليمين إلى الجنة. وقوله فأصحاب الميمنة مبتدأ، خبره ما أصحاب الميمنة، أي أي شيء هم في حالهم وصفتهم، والاستفهام للتعظيم والتفخيم. وتكرير المبتدأ هنا بلفظ مغن عن الضمير الرابط، كما في قوله: الحاقة. ما الحاقة؟ القارعة. ما القارعة؟ ولا يجوز مثل هذا كما ذكر المفسرون إلا في مواضع التفخيم والتعظيم. وقوله تعالى: وأصحاب المشأمة. ما أصحاب المشأمة؟ القولان اللذان ذكرهما المفسرون في أصحاب الميمنة ما يقابلهما في أصحاب المشأمة. فأصحاب المشأمة على القول الأول أنهم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم، بأيديهم الشمال، أو الذين يؤخذ بهم في الشمال، والعياذ بالله، يؤخذ بهم عن الجنة ذات الشمال، أو يأخذون صحائف أعمالهم بشمائلهم. والمقصود في تكرار ما أصحاب المشأمة أيضا تعجيب السامع من حال الفريقين الميمنة والمشأمة، إما في الفخامة والتعظيم أو في الفظاعة والتهويل والعياذ بالله. كأنه قال: فأصحاب الميمنة في نهاية السعادة وحسن الحال، وأصحاب المشأمة في نهاية الشقاوة وسوء الحال. قال الإمام السدي رحمه الله: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت ذريته من صلبه، وأصحاب المشأمة الذين كانوا عن شماله. هذا قول ثالث. وقال زيد بن أسلم وهو القول الرابع: أصحاب الميمنة هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن، وأصحاب المشأمة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر، وكأنهم المؤمنون وغيرهم. وقال ابن جريج: أصحاب الميمنة هم أصحاب الحسنات، وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات والعياذ بالله. وقال الحسن والربيع: أصحاب الميمنة هم الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة، وأصحاب المشأمة هم المشأمة والمشائيم على أنفسهم بالأعمال القبيحة. يعني كأن أهل الطاعات هم أصحاب الميمنة، وأصحاب المعاصي والمحرمات هم أصحاب المشأمة. وقال المبرد: أصحاب الميمنة أصحاب التقدم، يعني المتقدمون، المتقدمون في الجنان، وأصحاب المشأمة المتأخرون. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك. فالذي يجعل في اليمين دائما يكون في مجال الخير. ولهذا أحيانا تسأل عن الرجل يقول: نعم الرجل تضع على يمينك، يعني رجل فاضل وطيب وخير. والعكس بالعكس، تقول العرب: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك، اجعلني من حظوتك، من المتقدمين عندك، ولا تجعلني من المتأخرين عنك. ومنه قول ابن الدمينة، ومنه قول ابن الدمينة: أبنيتي أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك؟ يعني أنا متقدم عندك وقريب فأفرح، أم أني بعيد عنك متأخر عنك؟ والعرب تقول: لليد اليسرى شوماء، ومنه قوله تعالى: فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ومنه قول الشاعر: الشتم والشر في شوما يديك لهم، وفي يمينك ماء المزن والضرب. يعني في الشمال الشتم والشر، وفي اليمين الكرم ماء المزن والضرب، يعني الحزم والقوة، ومنه حمل السيف ومقارعة الأعداء والخطوب. ومنه أيضا الشام، سميت الشام شاما لأنها على عن شمال البيت، وسمي أيضا الركن اليماني لأنه على يمين البيت من جهة اليمين. هذا معنى قوله سبحانه: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وهم الصنف الأول. والثاني: أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وعرفنا سر التكرار في ما أصحاب الميمنة وما أصحاب المشأمة، وأن إعرابها خبر من أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة التي هي مبتدأ. ثم ذكر الصنف الثالث: من هم؟ السابقون. وكررها، أكررها لماذا؟ كما كرر أصحاب الميمنة للتعظيم والتفخيم والاحتفاء بشأن السابقين. والسابقون السابقون، يعني حسبك بهم في التعظيم والفخامة والإعجاب بسبقهم. التكرار فيه للتفخيم والتعظيم، كما مر في قوله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. كما تقول أنت أنت، الرجل مثلا فلان الرجل، زيد زيد، تكرارها فيه تعظيم للشأن. والسابقون مبتدأ، وخبره السابقون الثانية، خبره السابقون الثانية، أو يجوز أن يكون السابقون الأولى مبتدأ والثانية تأكيد، وخبرها والسابقون السابقون خبرها أولئك المقربون في جنات النعيم. وفيه تفسيران لأهل العلم في معنى السابقين. السابقون هم الذين اشتهرت حالهم بذلك، اشتهرت حالهم بذلك، عرفوا بالسبق والمسارعة إلى الخيرات، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومنه قوله تعالى بعدما ذكر صفات المؤمنين: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعرف عنهم ومن حالهم ومن صفاتهم في الدنيا أنهم أصحاب سبق، دائما الأوائل، مسارعون للخيرات، للصلوات، لميادين الخير كلها، فهذه صفتهم وهذا حالهم. وقيل إن متعلق السابقين مختلف، والتقدير: والسابقون إلى الإيمان هم السابقون إلى الجنان. الأولى المتعلق متحد، السابقون السابقون، وهنا في المعنى الثاني أن المتعلق مختلف. والمعنى: السابقون إلى الإيمان، السابقون إلى الجنان. واختلف المفسرون أيهما أولى، والذي يظهر والله أعلم الأول. لماذا؟ لأن فيه معنى التفخيم والتعظيم، وهو أسلوب من أساليب اللغة، وأيضا لا يحتاج إلى تقدير. الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، فالثاني يحتاج إلى تقدير وهو إلى الإيمان، تقدير محذوف. السابقون إلى الإيمان، السابقون إلى الجنان، بينما الأول لا يحتاج إلى تقدير فيقدم. وقد ذكر المفسرون أقوالا متعددة في معنى السابقين، فقال الحسن وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان. وفي هذا دليل على أهمية الإيمان والتوحيد والعقيدة في ربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، والسبق إلى ذلك من أهل الإيمان من كل أمة. كذلك من أقوال أهل العلم ما قاله محمد بن كعب أن السابقين هنا هم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلام. نعم، والأنبياء دائما هم محل السبق في كل عمل صالح. وقال ابن سيرين: هم الذين سبقوا فصلوا إلى القبلتين، قبلة إلى بيت المقدس والقبلة إلى المسجد الحرام، من صلى إليهما فهو من السابقين. وقال مجاهد: هم الذين سبقوا إلى الجهاد في سبيل الله، وبه قال الضحاك، وقال بعضهم: هم الملائكة. وقال سعيد بن جبير: هم السابقون إلى التوبة وأعمال البر والخير. وقال الزجاج: المعنى أنهم سابقون إلى طاعة الله، فسبقوا إلى رحمة الله. في سؤال لربما يرد: أي هذه الأصناف أفضل؟ أي هذه الأصناف أفضل؟ السابقون، أليس كذلك؟ أو نمتوا يا جماعة. السابقون أفضل الأصناف. طيب أليس حق الأفضل التقديم؟ ليش أخروا؟ لماذا بدأ بأصحاب الميمنة بينما السابقون في عملهم كان ينبغي أن يسبقوا حتى في الخطاب واللفظ؟ سؤال وارد ولا لا؟ أجاب أهل العلم عن هذا أن التأخير هنا لمقتضى السياق. لماذا؟ لأنه قال بعدها والسابقون السابقون أولئك المقربون، فكان التأخير في بيان فضلهم ومكانتهم أولى، لأن المقام في الأول مقام ذكر الأصناف لا ذكر فضلهم ومكانتهم، فناسب أن يتأخر اللفظ مناسبة لتأخر اللفظ والمعنى معا، لأنه بعدما ذكر السابقين ذكر فضلهم فقال أولئك المقربون. إذن الإشارة إليهم في قوله أولئك المقربون. وجه تأخير هذا الصنف مع كونه أفضل الأصناف وأشرفها هو أن يقترن بالسياق الذي بعده، لأنه جاء بعده والسابقون السابقون أولئك المقربون. أولئك الإشارة إلى ماذا؟ للسابقين. السابقون السابقون جزاؤهم فضلهم أنهم هم المقربون. مقربون في ماذا؟ مقربون عند الله إلى جزيل ثوابه، إلى رؤيته سبحانه وعظيم كرامته، أو الذين قربت درجاتهم وأعليت مراتبهم عند الله عز وجل، أو الأقربون منه يوم المزيد، لأن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى، فهؤلاء السابقون هم المقربون عند الله جل وعلا. ولهذا قال بعد ذلك أولئك المقربون في جنات النعيم. والمعنى هنا إما أن يحتمل أولئك المقربون في جنات النعيم يعني قربوا في الجنات، أو السابقون السابقون أولئك المقربون ثم يستأنف في بيان ثوابهم وجزائهم وأنهم في جنات النعيم. واضح؟ واضح هذان القولان للمفسرين رحمهم الله. متعلق في جنات النعيم متعلق بقوله أولئك المقربون، أي مقربون عند الله في جنات النعيم، ويجوز أن يكون خبرا ثانيا لأولئك. السابقون السابقون أولئك المقربون، وتكون في جنات النعيم خبرا ثانيا لأن الخبر الأول أولئك، وقيل إن الخبر الأول أيضا السابقون، تكرار السابقون. وأن يكون يجوز أيضا أن يكون إعرابها حالا، حالة كونهم في جنات النعيم، حالا من الضمير في قوله المقربون، أي كائنين فيه، أي حال كونهم كائنين في جنات النعيم. وقرأ الجمهور في جنات النعيم بصيغة الجمع في جنات النعيم، وقرأ طلحة ابن مصرف في جنة النعيم على سبيل الإفراد. وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيه، جنات النعيم كما يضاف مثلا أن هذا بيت الحج والعمرة مثلا، دار الضيافة، دار الدعوة، بيت العدل والعلم. نعم. ثم قال بعد ذكر هذه الأصناف ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الثلة، الثلة معناها الجماعة أو القطعة من الناس والفرقة. الثلة الجماعة الكثيرة التي لا يحصى عددها. قال الزجاج: معنى ثلة أي فرقة من ثللت الشيء إذا قطعته، أو من ثللت الشيء إذا قطعته. من الأولين، ما المراد بالأولين هنا؟ اختلف المفسرون رحمهم الله على قولين في معنى الأولين. الأولين إما الأمم الماضية قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الأولون وهم الأمم السابقة من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا القول ذهب ابن جرير الطبري رحمه الله. وقيل إن الأولين، أو ما نقول قيل بصيغة التضعيف لأنه قول قوي، إن الآخرين، قصدي إن الأولين والآخرين. الأولين الآن على القول الأول، الأولون قبل محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والأمم السابقة، فيكون الآخرون أو وثلة من الآخرين يعني هذه الأمة، وقليل من الآخرين. الآخرين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الأولين والآخرين هم من هذه الأمة، فالأولون من هذه الأمة هم الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا الوحي وأدركوا النبوة، والآخرون هم آخر هذه الأمة. إذن هذان قولان لأهل العلم في المسألة، وهذا القول الأخير هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله. لماذا؟ لأن جاء في بعض الأحاديث أن هذه الأمة كثيرة وأنها أكثر من يدخل الجنة، فالتعبير بقليل لا يتناسب مع هذا الفضل الذي هذه الأمة هم أكثر الناس دخولا الجنة. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم وغيره: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ربع أهل الجنة، شطر أهل الجنة، وكذلك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وأيضا في الحديث حديث موسى الذي رأى فيه الناس ورأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، يقال هذه أمتك لأكثر الناس. فإذا هذا يرجح القول بأن المراد أن ثلة من الأولين من هذه الأمة، وقليل من الآخرين من هذه الأمة. قال المفسرون: ثلة من الأولين أي من الأمم السابقة، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة. وسموا قليلا بالنسبة إلى من كان قبلهم، وإن كانوا كثيرا في العدد، لأن الأمم السابقة امتازت بكثرة الأنبياء، كثرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيهم، وكثرة من بعث فيهم من الأنبياء، وكثرة من أجابهم. فلا يشكل عليك يا رعاك الله معنى كلام المفسرين. وقيل إن الكثرة هنا والقلة باعتبار السابقين، أن السابقين من هذه الأمة، وقيل أيضا من غيرها، وأن أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة من الأمم السابقة، والسابقون من هذه الأمة. قال الحسن رحمه الله: سابقوا من مضى أكثر من سابقينا. قال الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوا بهم أكثر ممن عاين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى كونهم ثلة وأنهم الأكثرون. ولا يخالف هذا ما ثبت في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثم قال ثلث أهل الجنة، ثم قال نصف أهل الجنة، لأن قوله ثلة وقليل إنما هو تفصيل للسابقين فقط، هذا فقط يرجع إلى السابقين وليسوا إلى الأصناف الثلاثة، هذا على هذا القول، كما سيأتي في ذكر أصحاب اليمين. هذا يشكل، لأنه لما جاء ذكر أصحاب اليمين كما سيأتينا قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فهذا يدل على أن ثلة وثلة في أصحاب اليمين، وأن السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فدل على أن السابقين أو القليل في السابقين فقط وليسوا في أصحاب اليمين. فلا يمتنع على هذا أن يكون أصحاب اليمين هم من هذه الأمة، هم أكثر من الأمم السابقة، نعم، من غيرهم، فيجتمع من قليل سابق هذه الأمة ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون نصف أهل الجنة، والمقابلة بين الثلثين في أصحاب اليمين لا تستلزم استواءهما لجواز أن يقال هذه الثلة أكثر من هذه الثلة، بينما كلهم ثلة، مثلا 10,000 ثلة والألف ثلة، وليست هذه الثلة في العدد كهذه الثلة في العدد، نعم، كما يقال هذه الجماعة أكثر من هذه الجماعة، وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة، وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة، وهذا الجزء أكبر من هذا الجزء، وهذه الجماعة أكثر من هذه الجماعة. وبهذا تعرف أيها القارئ والسامع أن من أهل العلم من قال إن هذه الآية اللي هي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين منسوخة، منسوخة بالآية الثانية التي هي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أو منسوخة بالحديث إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. لماذا؟ كلما حافظنا على أن النص ليس منسوخا وأنه محكم فهو أولى، لأن النسخ لا بد فيه من دليل قوي أقوى من الشيء المنسوخ، الناسخ يجب أن يكون أقوى من المنسوخ، وكلما استطعنا الجمع بين النصوص فهو أولى من دعوى نسخ أحدهما، وهذا استطعنا أن نجمع بينهما في أقوال أهل العلم. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالتفسير. نعم، يجوز أن يبقى الناسخ، يجوز أن يبقى في القرآن، لأن في القرآن ما هو من الآيات ما هو منسوخ، لكنه منسوخ معنا لا لفظا، وقد ذكر هذا المفسرون أن النسخ أنواع، منها منسوخ لفظا ومعنى، ومنها منسوخ لفظا لا معنى، ومنها منسوخ معنى لا لفظا. من هداية الآيات تقرير البعث والجزاء في الآخرة، بيان أصناف الناس في الآخرة، أن الإيمان والتقوى يرفعان والشرك والمعاصي يضعان ويخفضان، خافضة رافعة، أن السابقين إلى الطاعات لهم فضل الأسبقية في كل زمان ومكان، أن أهل اليمين من يأخذون كتبهم بأيمانهم هم أيضا من أهل الإيمان والتقوى، وأن أصحاب الشمال هم الأشقياء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لأن هؤلاء عند ما يأخذ غيرهم ذات اليمين، يعني ذا أهل الإيمان يأخذون ذات اليمين والاستقامة يأخذون ذات اليمين، يأخذ أهل المعاصي والعياذ بالله ذات الشمال، وهم ممن آثر الكفر والفسوق والعصيان، عافانا الله وإياكم وجعلنا من السابقين السابقين إلى جناته وإلى رضوانه سبحانه وتعالى. الحديث حديث أبي عمرو، معك، لأن الحديث من الوحي، الحديث من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
بسم الله. أورد المصنف رحمه الله في الحديث الأول من كتاب الصلاة عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
نعم، حسن. هذا أبو عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، حدثني صاحب هذه الدار. ماذا يستفاد من هذه اللفظة؟ حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو أشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. أخذ العلماء منها جواز دلالة الإشارة، وبه عبروا بالقاعدة الشرعية: الإشارة كالعبارة، مفهوم الإشارة كمفهوم العبارة. قال: حدثني صاحب هذه الدار، ولهذا جاءت الإشارة بالقرآن وجاءت الإشارة بالسنة، فأشارت إليه، فأشارت إليه. هذا دلالة على أن الإشارة تقوم مقام العبارة. وهذا أيضا في القضاء وفي الأحكام. وهؤلاء زملائنا أيضا من هذه الفئة العزيزة، إشاراتهم معتبرة في الأحكام وفي الدلالة وفي تعبيرهم عما يريدون من ما يعني ترغبه نفوسهم. إذن حدثني صاحب هذه الدار، دلالة الإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده. وأيضا في المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه. وأيضا في كذلك في التشهد بالسبابة، وهكذا، دل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة. ولهذا حتى لو إنسان تلفظ أو أشار بإشارة تدل على عبارة سيئة في قذف مسلم فإنه يحاسب عليه محاسبة اللفظ الصريح. وكذلك مثلا منه أحكام الصم والبكم في الطلاق، في الزواج، في القبول، في مثلا المعاملات، في العقود. إذا قلت له أنت موافق على الزواج وقال برأسه كذا أشار، خلاص. فالإشارة تقوم مقام العبارة. حدثني صاحب هذه الدار، دليل على أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلة إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة عن غيره. هذا من شرطها، أن تكون معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. أما إذا تداخلت الإشارات فيأتي هنا أهل الاختصاص. المسألة الثانية من مسائل فقه هذا الحديث، إذا المسألة الأولى الإشارة تقوم مقام العبارة. المسألة الثانية قوله، هذا عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من الفوائد: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على أمور دينه، وأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم، فحرصهم يظهر من خلال مساءلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يعرفوا أمور دينهم، وأن يكونوا على بينة في فقه الأحكام وفي الحلال والحرام وفي درجات الأعمال والمفاضلة فيما بينها. نعم، هذا من وجه. من وجه آخر أن كثيرا من الأحكام كانت إجابات عن أسئلة يسألونك. كم عبارة يسألونك في القرآن؟ يسألك الناس، يستفتونك، وهكذا. فالأسئلة أحيانا هي التي تأتي بالأجوبة وتأتي بالفقه وبيان الأحكام والمسائل، فلولا هذا السؤال لما كانت الإجابة، ولهذا ولولا الإشكال لما كان البيان. ومن المعلوم شرعا أن السائل أحيانا هو المعلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يطرح الأسئلة. ما شجرة مثلا كمثل المؤمن؟ يسأل الصحابة، لأن فائدة السؤال. أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان، يسأله. وش قال بعد ذلك؟ أتاكم جبريل يعلمكم. فجعل السائل هو المعلم. أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو يعلمكم معالم دينكم. ومن القواعد الفقهية عند العلماء أن المتسبب كالمباشر. أيضا هذه قاعدة ثانية مأخوذة من سؤال عبد الله بن مسعود، أن المتسبب كالمباشر، يعني المتسبب في السؤال مثلا كالمباشر له، المتسبب في مثلا مشكلة ولا في قضية ولا في جناية. فلو تسبب أحد في القتل لكنه ما قتل الذي قتل غيره، كلاهما شريكان في إيقاع العقوبة عليهم، وأيضا الإثم والعياذ بالله. نعم. ومن الفوائد أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا هذه الشريعة إلينا، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بيان بلاغ للشريعة وتعليم لمن بعدهم، طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه من الأعمال، حرصا على معرفة الأفضل فما دونه في الأفضلية، الأفضل والفاضل والمفضول، كل ذلك أبانه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم أي العمل أفضل. وفيه أيضا ومنه هذا السؤال، سؤال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإن العبد مأمور بتنزيل الأشياء منازلها فيقدم الأفضل على الفاضل. هذا سؤال أي الأعمال أفضل. لماذا السؤال عن الأفضل؟ لكي تعرف الأفضل مما دونه في الأفضلية، لأن الأعمال درجات ومراتب، فمرتبة الإيمان ليست كمرتبة مثلا الأعمال، أعمال الجوارح، الأعمال البدنية. ومرتبة الصلاة مثلا ليست كالزكاة أو الصيام، فالصلاة أفضل. ولهذا أي الأعمال أفضل؟ ابن مسعود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها. فإذا الأعمال الصالحة درجات ومراتب. وطالب العلم وهو الظن أيضا بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يسألون عن الأفضل، وهذا من المسابقة إلى الخيرات. فلا تكن كمثل بعض الناس لا يسأل إلا عن الجائز ولا عن الرخصة ولا عن التساهل، يريد فقط أنه أو الأيسر، يريد أن يعمل فقط الشيء. لا، بادر إلى أن تسأل نفسك وتسأل أهل العلم عن الأفضل، عن الأفضل حتى تعمله. نعم. أيضا حفظكم الله فيه بيان فضل السؤال، فضل السؤال ومكانته ودرجته في التعلم، لأن السؤال هو باب الجواب، وأن السؤال أحياناً يكون نصف التعلم ونصفه التعلم مثلاً على العالم أو السماع منه أو القراءة في كتب أهل العلم. ولهذا السؤال له فقه وله أدب وله أخلاقيات السؤال، ومنها الإخلاص والصدق والرغبة في معرفة الجواب، لا إحراج المسؤول ولا أيضا إحراج المفتي أو العالم أو السخرية منه أو اختباره في مدى معلوماته أو القصد أن يكون السائل عنده قصد في نفسه، يريد فقط أن العالم أو المجيب يفتيه بما في صدره. لا، ينبغي على السائل أن يسأل ليعلم الناس أمر الدين وليعلم الناس الأفضل. ولهذا مع شديد الأسف اليوم فيه شغب عند بعض الناس في السؤال، وهو أيضا عدم أدب مع العلماء وعدم تخلق بالخلق الحسن. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، هذه يجب أن تحفظوها: وللعلم ست مراتب. العلم له ست مراتب، ما أولها؟ يقول حسن السؤال. أول مراتب العلم حسن السؤال، وأبشر بحسن الجواب، هذا الأول. الثاني حسن الإنصات، لا تقاطع العالم والأستاذ، أنصت، فربما اللي في ذهنك بيأتي به الأستاذ بعد قليل. حسن الإنصات ثاني مرتبة التعلم، ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحسن الإنصات كما يحسن التكلم والسؤال. حسن الإنصات والاستماع. الثالث من مراتب العلم حسن الفهم، لازم تفهم، ليس فقط تسمع أو تحفظ أو تتلقى المعلومة تلقين، وإنما تفهم مراد الشارع أولا ومراد العالم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام هنا فيما يبينه في هذا الحديث، وكذلك العالم والمفتي والمجيب لأي سؤال. لا تبادر بتخطئة العالم بسوء فهمك أنت. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب الفهم من العلم، وذكر قوله تعالى: ففهمناها سليمان. فالعلم فالفهم مرتبة أعظم من مرتبة العلم، فاحرص على حسن الفهم، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الحفظ. شوف ما جاب الحفظ أول مرة: حسن السؤال، حسن الإنصات والاستماع، حسن الفهم، ثم إذا فهمت فهما صحيحا فاحفظ حفظا صحيحا. وفي هذا دليل على أهمية الحفظ، وهذا أيضا رد على بعض المعاصرين الذين يقللون في الأساليب التربوية اليوم من الحفظ، ويرون أن الحفظ فقط مجرد زيادة نسخة، ولا يقول مثلا لا فائدة أنك تحفظ، أو الحفظ كل كتاب الموضوع على في الرف في المكتبة ولسنا لا أبدا. فاحفظ، فكل حافظ إمام. الحفظ هو طريق الفهم. كيف تفهم وأنت ما تحفظ؟ أو إن فهمت وحفظت، إن فهمت ما لم تحفظه تفلت عليك، تفلت. فالحفظ طريق لإصطياد العلم، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ففرق بين العلم في الصدور والعلم في السطور، والجمع بينهما الغاية، الحفظ والفهم. الرابعة أو قال الخامسة التعليم، بعد ما تسمع وتنصت وتسأل وتحسن الفهم وتحسن الضبط والحفظ، تحسن أيضا التعليم بمعنى أنك تعلم ما علمته، ولهذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. المرتبة السادسة العمل، وهي ثمرة العلم والسؤال. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فهذه مراتب بعضها إثر بعض. وإذا رأيت في حلائب العلم وميادين المعرفة بعض الإشكالات والشغب عند بعض طلاب العلم، فاعلم أن مرده إلى سوء التعامل مع هذه المراتب الست والتقصير في بعضها، فيحصل القصور. فمن الناس من يحرم العلم والعمل به لسوء السؤال أو لعدم حسن سؤاله، ولهذا السؤال ليس سؤال تعجيز، كما سأل اليهود النبي عليه الصلاة والسلام، وكما يسأل المنافقون، وكما يسأل اليوم الذين يريدون إحراج العالم أو المفتي أو تعجيزه. إنما يسأل العالم ليعلم وليستفيد الناس وليتعلموا، فلا يسأل بحال أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه ويوجد ما هو أفضل منه. ولهذا سأل ابن مسعود عن أفضل شيء، أفضل العمل، وهذه قمة في المسابقة في حرص الصحابة رضي الله عنهم إلى الأفضل، فهم يسألون عن الأفضل للفضول الذي لا يضر جهل. وين أسئلة بعض الناس اليوم؟ أسئلة ما لها حاجة، ولا يسأل عنها الإنسان في دينه، ولا يسأل عنها في قبره، وفيها إغراق في ما لا فائدة منه، ما هو من زغل العلم وما هو من فضول العلم. فعليك بعلم الأولى وعلم الأفضل، واستفيد في هذا في حياتك بما لا يضر جهله، ودع ما ويدع الإنسان ما يضره وما لا غنى له عن معرفته. وهذا حال كثير من الجهال المتعلمين، يسألون عما لا يفيدهم أو ما لا يستفيدون منه أو فيما هو أفضل منه. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي العمل؟ السؤال الذي يطرح نفسه في علامة الاستفهام تلك، وفي استفهام عبد الله بن مسعود وسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل؟ هل هو عمل القلوب؟ ولا عمل الجوارح؟ العمل البدني؟ العمل المالي؟ العمل القلبي؟ أي العمل؟ وقد اختلف أهل العلم في المراد بالعمل هنا، أي العمل؟ لأنه جت أل، وأل إذا جاءت للعموم. فذهب بعض العلماء إلى أن المراد هنا العمل القلبي، لأن عمل القلب يطلق على عمل القلب والجوارح، ولأن الأصل العموم أي العمل، فيدخل فيه عمل القلوب وعمل الجوارح. وهذا ما ذهب إليه ابن الملقن رحمه الله في تفسيره للكتاب عمدة الأحكام. وش دليله؟ دليله العموم ووقوع، وأن العمل يطلق على العمل القلبي وعمل الجوارح، وأن أعمال الجوارح داخلة في أعمال القلوب، وأيضا قوله الصلاة على وقتها. إذا قال الصلاة على وقتها، الصلاة تتطلب نية، والنية عمل قلبي، مع أنها الصلاة عمل جوارح وعمل بدني، إلا أنها مبنية على النية، والنية عمل قلب، فدخل في ذلك عمل القلب وعمل الجوارح. هذا القول الأول. القول الثاني وإليه ذهب جمهور الفقهاء وشراح الحديث إلى أن المراد بالعمل هنا عمل الجوارح. لماذا؟ الأدلة. أولا قبل الأدلة، هذا القول ذهب إليه جمهور العلماء، ومنهم ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر رحمه الله وابن رجب الحنبلي وشمس الدين السفاريني، ومنهم من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن المراد هنا عمل الجوارح دون عمل القلب. نعم. الأدلة لأن الصلاة الجواب، الصلاة على وقتها، الصلاة عمل بدني ولو انبنت على النية، فالمراد هنا أعمالها، آثارها، نتيجتها، صفتها، وليس ما بنيت عليه. إذن لأن من الأعمال القلبية أيضا، ولأن من الأعمال القلبية ما هو أفضل من الصلاة. لهذا ما قال الإيمان بالله، لما قال أي الأعمال أفضل كان يقول الإيمان بالله، وقد ورد في بعض الأحاديث، فدل على أنه لما قال هنا في حديث ابن مسعود الصلاة على وقتها، دل على أن المراد به أعمال الجوارح لا أعمال القلوب. نعم. أيضا قرينة تخصيص الجواب بالصلاة، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، فذكر كل ما يقارن الصلاة في الحديث وما يساويها وما جاء في مراتب هذه الأعمال وأفضلها، كلها أعمال قلبية، فتكون كلها قصد، كلها أعمال بدنية جوارحية، كلها أعمال بدنية. لهذا قال الفقهاء أفضل عبادات البدن الصلاة. وأيضا مما يدل على أن المراد به أعمال الجوارح لا أعمال القلوب، أن في رواية عند البخاري رحمه الله أي الأعمال أحب إلى الله، أي الأعمال أحب إلى الله، فدل ذلك على أن ما جاء فيه أحب إلى الله، المحبة عمل قلبي، وهنا ما قال أي الأعمال أحب إلى الله، قال أي الأعمال أفضل، فدل على أن المراد أعمال البدنية وأعمال الجوارح وليس أعمال القلوب. نكتفي بهذا القدر، والراجح والله أعلم أن المراد أعمال الجوارح، أعمال البدن وليس أعمال القلوب، بدليل السياق والسباق واللحاق كله فيما يتعلق بالجوارح. نسأل الله أن يرزق الجميع العمل الصالح المبني على العلم النافع والإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يجعلنا وإياكم موفقين مسددين في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.